بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب حديث التعليم في الخطبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فليس تحت التبويب المذكور إلا حديث واحد، وهو على منهج الإمام مسلم لا بد أن يكون مسبوقا وتابعا للأحاديث التي قبله. وهذا الحديث من انفرادات الإمام مسلم، وفيه صلة للأحاديث السابقة، حديث سليك الغطفاني لما جلس فبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن العمل المشروع بأداء ركعتين لا يمنع منه والإمام على المنبر، وثنى الإمام مسلم بأن للإمام أن يعمل عملا مشروعا وأن يتحرك وأن يقطع خطبة الجمعة إن دعت الحاجة المعتبرة لذلك. فقطع الحديث عن ذاك السياق هذا من سوء تبويب، من سوء التبويب على أحاديث مسلم. وتذكر علمني الله وإياك أن مسلما لما ألف صحيحة لم يضع التبويبات، وإنما ساق الأحاديث. بل أول حرف في هذا الباب يشير إلى ذاك التعلق، لما قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدث. الباب المستقل المؤلف ما يبدأ بواو، واو هذه ما لا معنى لها إذا كان الكلام مستقلا وإذا كان الكلام مقطوعا عما قبله. فقوله وحدثنا إشارة إلى أن هذا الحديث ملحق بالأحاديث التي سبقت في الباب الذي قبله، وأن لهذا صلة بحديث سليك الغطفاني، وأن هذه الخطبة عند الإمام مسلم كانت خطبة جمعة ولم تكن خطبة عادية، يعني خطبة ليست خطبة جمعة. وقد يعني ذكر الشراح جميعا فيما وقفت عليه، الشراح صحيح مسلم، التلكؤ والتردد والاحتمال في أن هذه الخطبة المذكورة في هذا الحديث هل هي خطبة جمعة أم غيرها. ومن أين جاء هذا التلكؤ وهذا الاحتمال؟ من عدم ربط منهج مسلم في الشرح. لما لا يربط منهج مسلم في سرد الأحاديث والشارح يعني يسرد يتعامل مع هذا الحديث بمعزل عما قبله، فالأمر لا يستقل. شيخ الإمام مسلم شيبان بن فروخ صدوق، يعني الإسناد حسن، ومثل هذا النوع من درجة الإسناد مسلم إن انقطع الكلام عن موضوع وأراد أن يبدأ بموضوع جديد فإنه لا يبدأ بمثل هذا الإسناد، يبدأ بإسناد قوية. ومن اللفتات التي هي من الشوارد للإمام ابن القيم مما ذكره في كتابه البديع إعلام الموقعين أنه قال أحاديث الصحيحين جلها تبدأ بالأسانيد المدنية، ثم الكوفية، ثم البصرية، ثم المصرية أو الشامية. فجل أحاديث الأبواب، ما أحد يقول لي الآن أنت تقول مسلم غير مبوب وتقول أحاديث، أنا أقول مسلم له غرض، فلما ينتهي غرضه يتحول إلى غرض آخر، فالغرض الذي يتحول إليه يبدأه بأسانيد قوية جدا. فلا يمكن أن يكون هذا الحديث ليس له صلة بالأسانيد التي قبلها، ولا أرى داعيا للتردد في أن هذه الخطبة المذكورة في الحديث هل هي خطبة الجمعة أم خطبة عادية غير خطب الجمعة. ولو كانت غير خطبة الجمعة ما استفدنا شيئا، الخطيب وهو يتكلم كحالي معكم الآن لي أن أقطع درسي إن جاءني خبر أو إن رأيت شيئا يخصني أو يخصكم لي أن أقطع الدرس وأنا مشي. ولكن الكلام عن خطبة الجمعة وعن أحكام خطبة الجمعة، فنتذكر هذه الحقيقة ونحن نتكلم الآن عن ونحن نتكلم في شرح هذا الحديث. الحديث مداره على حميد بن هلال العدوي بصري، رواه عن أبو رفاعة أيضا عدوي تميمي صحابي جليل، عفوا عدوي اسمه تميم ابن أسيد، وكان هذا الصحابي من فصحاء الخطبة، كان خطيبا فصيحا، وظهرت فصاحته وأن للفصاحة أثرا جيدا على المستمع على النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم هذا الرجل. يقول الإمام مسلم: وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن مغيرة أيضا بصري أبو سعيد، حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة، من أعلى الأسانيد الإسناد رباعي. قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي وصلت إليه وأصبحت قريبا منه، فدخل من بعيد، ولما دخل يقول تقربت إليه وهو يخطب، وقلنا وهو يخطب الراجح أنه يخطب الجمعة وأن هذه الخطبة كانت خطبة صلاة الجمعة. فقال قال أبو رفاعة: فقلت يا رسول الله رجل غريب، رجل غريب عن أهله، غريب عن بلده، رجل جاء من مكان بعيد، جاء يسأل عن دينه، جاء يسألك عن دينه. وفي هذا إشارة إلى الرحلة في طلب العلم، وأنها كانت معروفة في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرفت في زمن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد يتثبت من حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فيرحل من بلد لبلد. ثم اشتهرت في العصور المتأخرة، ثم لما ركض العلم كادت أن تموت، ويحييها بين الحين والحين بعض العلماء الربانيين. ومن العلماء الربانيين ممن أدركنا لمن أحيا الرحلة في طلب العلم العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فكان الناس يرحلون إليه، وكانت عادتهم أن يأخذ الطالب علم علماء بلدته، فلما لا يقنع ولا يشبع فيرحل فيرحل إلى أقرب بلد فيأخذ علماء البلد علم علماء من حوله، فإن لم يشبع يتحول حتى يطوف الأرض. وقد ذكر المترجمون كالذهبي وغيره في السير يقول فلان طاف الأرض في طلب العلم. إيش يعني طاف الأرض؟ المراد ما يسمع بعالم إلا يذهب إليه، هذا المراد، ما يسمع بعالم إلا ويذهب إليه. قال رجل غريب جاء يسأل عن دينه، المراد جاء يسألك، والمراد عن دينه عن أحكام دينه، لا يدري ما دينه، ما يدري ما دينه، الذي لا يعرف الأحكام الشرعية لك أن تقول هذا لا يعرف الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هل يمكن أن لا ترضى دين بعض الناس؟ نعم، الذي لا يعلم أحكام الشرع لا أرضى دينه، لا يعرف دينه لا أرضى دينه. وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، والدين هو العادة، فيمكن لا أرضى الرجل لأن عاداته سيئة، أقواله أفعاله ليست حسنة. وأنتم طلبة علم وأتكلم على وجل وتردد، هذا يأذن بأن بالتفرقة بين حكم شاتم الدين مع شاتم الرب، هذا يأذن بالتفرقة بين إيش؟ شاتم الله فهو كافر عليها، شاتم الدين إذا قصد الإسلام كافر، وما إذا قصد العادات والتقاليد والمعرفة فهذا لا نكفره. لكن نحن لا نلقن العامة هذا الكلام، أنا أتكلم وأخاطب، أنا أخاطب طلبته. قال لا يدري ما دينه، انظر إلى هذا الاستلطاف في السؤال واستخراج طريقة التعليم من المعلم. طبعا الرجل يعرف شيئا، لكن قطعا الصحابي يعرف شيئا، لكن قطعا الذي يجهله أكثر من الذي يعلمه، فأطلق وتجوز على حال أشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بحاجة ماسة للتعليم، فكان في كلامه بلاغة واستلطاف وإثارة، والنبي صلى الله عليه وسلم تنبه له ويعني أعطاه اهتماما جيدا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، ولعله يعني يحتاج أن يسأل شيئا لا يلزم أن يسمعه الناس كلهم مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى إليه. أريد هنا ننتبه لمسألة تأتينا يعني بعد قليل، لما تتعارض المصلحة الخاصة والعامة أي المصلحتين تقدم؟ خاصة من العامة؟ العامة. طب في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة العامة أم الخاصة؟ خاصة. طيب نبقى نسمع ونركز ونحن نسمع وننتبه لهذا الملحف الحديث. قال لا يدري ما دينه، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول أبو رفاعة فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسي الناس وأقبل عليه. يا لله ما أحلى التعليم، ويا لله المعلم كم يفرح وكم يرتاح لما يسمع من الطالب يقول أنا لا أفهم فهمني، يفرح يفرح المعلم ويصبح عنده نهمة وقوة ورغبة، يعني يعلم لأن الذي يسمع والذي يسأل مقبل مقبل ويريد يتعلم. وكم يؤذي العالم أو المفتي لما يكون الذي بين يديه متعالم كثير الكلام. بعض الناس يسألك وبتكلم عشر أضعافك، ولعله في بعض الأحيان جاي يسأل بسمعك نقول كلمة ومنصرف ولا استفاد غيره. فما أجمل بإنسان إذا كنت لا تفهم قل لا أفهم، قل لا أفهم، قل أنا اليوم ما فهمت شيء، قل هذا الجواب أنا ما فهمت، فهمني. فهذا من مدعاة أن يعلم العالم المتعلم، وأيضا العناية بالسائل والمتفقه الصادق. ولذا كان يقول بعض علمائنا الكبار، كان يقول لو لم يكن لي إلا يوم لقضيتها في تعليم الناس، لو لم يبقى من عمري إلا يوم أحسن عمل وأحب عمل إلى الله وأنفع عمل لي إني أنا أجلس أعلم الناس. لأن العلماء مجمعون أن فضل العلم مقدم على فضل العبادة، فضل العبادة لك وفضل العلم غيرك، وغيرك إن تعلم يعلم، فيبقى هذا الأجر وهذه الطاعة تبقى مبذولة منشورة هي وثمارها، وتبقى في حسناتي في ميزان حسناتك. قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل علي بوجهه، وترك خطبته حتى انتهى إلي. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل على قدميه، أقبل علي بوجهه ومشى إلي حتى واجهه صلى الله عليه وسلم. قال وترك خطبته التي كان يخطب خطبة الجمعة حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي صلى الله عليه وسلم يجلس عليه، حسبت قوائمه حديدا، حسبت قوائمه حديدا. هنا حسبت قوائمه حديدا مما وقع فيه خلاف بين رواة صحيح مسلم. فمثلا عند ابن أبي خيثمة قال خلت قوائمه حديدا، وصارت خلت وحسبت بمعنى واحد. بينما مثلا عند ابن الحذاء وهو بعض من روى صحيح مسلم قال حتى انتهى إلي فأتي بكرسي خشب قوائمه حديد، كرسي خشب والقوائم حديد. لكن لو كانت هكذا ما كانت قوائمه حديدا، كانت قوائمه حديد ما كانت هكذا. ابن قتيبة عنده قال فأتي بكرسي خلب، خلب قال والخلب الليف، الكرسي خلف من ليف وقوائمه حديد. هنالك رواية جميلة عند ابن أبي شيبة فسر فيها حميد بن هلال راوي القصة عن أبي رفاعة، قال أراه كان، أي الكرسي كان من عود أسود، فحسبه أبو رفاعة من حديد. ولذا بعضهم قال أن الكرسي الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو المنبر، كان المنبر فحفى لما رأى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم واجه ذاك الرجل وأراد أن يعلمه فدفع المنبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف المكان النبي أتي بكرسي، وفي هذا إشارة إلى أن العمل الذي يكون من أجل الخطبة وإصلاحها وتحسينها مشروع وليس بممنوع. يعني لو احتجنا يعني ضبط مكبرات الصوت والإمام يخطب، فخرج عارف على الدرجات المنبر عند أخينا الإسلام وهو يخطب فضبط المكبرات، عمله مشروع ممنوع؟ عمله مثل عمل ذاك الرجل الذي أتي بالكرسي، الذي حمل الكرسي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي دفع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التسجيل مثلا، رجل يسجل الخطبة ولا سيما اليوم في الفضائيات، فاحتاج يعمل بعض حركات وهو ساكت ما يتكلم، هل هذه الحركات مأذونة؟ مأذون بها أم ممنوعة؟ مأذون بها. أخونا اللي بيصور وبينقل الخطبة ويبث الخطبة، فتصويره وقيامه وملاحظته للكاميرات ممنوع ولا مشروع ولا ممنوع؟ خطبة الجمعة مأذون فيه. الأفعال في الصلاة أشد من الأقوال في المن؟ الأفعال والأقوال. سليك صلى ركعتين، الصحابة أتوا بالكرسي للنبي صلى الله عليه وسلم، معاوية بن حكم السلمي كما مر معنا في مسلم كانوا إذا عطس الواحد يقول يرحمك الله، وكان قد غاب فرجع فعطس من بجانبه في الصلاة فقال يرحمك الله، قال فأشار إلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيديهم يسكتونني، وكان بعضهم يضرب بيديه على فخذه. هم في الصلاة يعني يفعلون بها هكذا، اسكت يعني اسكت، بس كلام ممنوع، ممنوع يقول اسكت. أيهما أيسر في الصلاة، العمل ولا القول؟ العمل أيسر. بينما القول إذا قلته الإمام، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت كما بيناه وفصلنا. فالقول في العمل في الصلاة أسهل من القول. وإتيان ذاك الرجل الكرسي أو المنبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس عليه وأخذ يعلم هذا الرجل، فيه مشروعية الجلوس على الكرسي من قبل العالم، يعني بتعبير آخر أنه هذا المجلس هذا الذي أنا أجلسه مشروع بل مسنون وليس بممنوع. وقد تفطن لهذا الإمام البخاري فبوب رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم الباب 45، فقال باب من سأله وهو قائم، ومن سأل وهو قائم عالما جالسا، يعني واحد يقوم يسأل والعالم جالس، هذا ممنوع ولا هذا ليس بممنوع. وأورد تحته حديث أبي موسى الأشعري أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما القتال في سبيل الله؟ فإن الرجل منا يقاتل غضبا، وإن الرجل منا يقاتل حمية. قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى، النبي جالس والسائل قائم، فنظر إلى أعلى فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا أن يجلس العالم على مكان خاص مرتفع وأن يسأله الناس فهذا أمر لا حرج فيه. في القصة دلالة على إكرام طالب العلم وإكرام الجاهل، وأنه ينبغي أن يعلم ولا يجوز الإعراض عنه إلا إن كان يسأل عما لا فائدة منه. بعض الناس يسأل عن مسائل ليست عملية، مسائل لا ينبني عليها عمل، يسأل لإحمرار الوجوه واصفرارها، يسأل من فضول المسائل. يعني مرة درست في مخيم الحسين فقابل لي رجل كبير فقدمني الأخ غفر الله له بإطراء، فقام قال الآن نعرف أنت عالم ولا مش عالم. قال إيش اسم كلب أصحاب الكهف؟ إيش اسم كلب أصحاب الكهف؟ لما سألوا الشعبي وكان ذا دعابة سألوه ما اسم امرأة إبليس؟ ما اسم امرأة إبليس؟ قال فذاك عرف لم أشهد، ذاك العرس لم أشهد ذاك العرس. فبعض الناس يسأل أسئلة لا تفيد، فهذه أسئلة لا فائدة منها. لكن الطالب الذي يريد أن يقبل على أن يتعلم مسائل التوحيد والمسائل التي تنبني عليها عمل ولها أثر في حياة الطالب فهذا يكرم وهذا يرحم وهذا ينبغي أن يولى عناية خاصة. طبعا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تواضعه وحرصه على البذل. نسمع. قال فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال قال الفاعل أبو رفاعة صحابي فقعد عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم قعد على الكرسي الذي جيء به الذي جيء له. فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل. هنا جعل بمعنى شرع يعني بدأ وجعل الشرع يعلمني مما علمه الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعلم العلوم كلها أم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه محصور فيما علمه الله؟ يعني طالب بذاكر طالب آخر في الطب أو في الفيزياء أو في الكيمياء فوقعوا في إشكال فقال الله ورسوله أعلم. كلمة ورسوله أعلم صحيحة؟ ليست صحيحة. في الشرع صحيح، أما في الغيب والعلوم التجريبية والعلوم الدنيوية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. فعلم الله ليس كعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مصيري في البردة يقول عن علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في اللوح هو من علم رسول الله، ما كتب القلم واللوح هو من علم رسول الله، ماذا أبقى لله؟ ولا يقع شيء في الكون إلا وهو مكتوب في اللوح، ماذا أبقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فطراء النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يقول لا تطروني إنما أنا عبد الله ورسوله، وهذا من الإطراء. ولذا قال وهذا يدلل على فصاحته ونباهته قال يعلمني مما علمه الله، هذا يوافق قول الله تعالى في سورة النساء وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقول الله تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري قبل ما يوحى إليك القرآن ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا هو معنى قول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى، لو سئلت ووجدك ضالا فهدى ما معناه؟ ما الذي يفسر هذه الآية؟ ما وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذه تفسر هذه الضلالة. إذا الذي لا يعلم على شيء من ضلالة، الذي لا يعلم على ضلالة، والذي يعلم وأنا قصدي في الضلالة الدينية وقصدي العلم علم الكتاب والسنة، فالله الذي هداه الله الذي علمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنما العلم بالتعلم. فقال هذا الصحابي البليغ الفصيح قال وجعل يعلمني مما علمه الله، المراد يعلمني أحكام ديني حتى يتطابق لا يدري ما دينه في السؤال في الطلب. قال ثم أتى خطبته، أتى خطبته الله أعلم أتاها في نفس المكان الذي كان فيه ولا رجع، لكن تغير الكلام، كان الكلام معي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني، ثم لما فرغ مني النبي صلى الله عليه وسلم أكمل خطبته. نأتي الآن المصلحة الخاصة تقدم أم المصلحة العامة؟ قلنا إيش يعني لو حفظنا لو كسبنا المصلحة الخاصة، والمصلحة الخاصة لا تفوت المصلحة العامة، إيش خسرانين إحنا؟ يعني لو قلنا الآتي، قلنا هذه مصلحة خاصة المصلحة العامة مضمونة، المصلحة العامة مضمونة، فنريد أن نكسب شيئا زائدا، ما لم يخرج أحد من ذاك المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل خطبته والناس ما انفضوا. فتعليم الرجل إذا حصلت مصلحة خاصة وتحصيلك للمصلحة الخاصة لا تفوت المصلحة العامة، فحينئذ هذا جمع، والجمع مقدم أصلا على أن نقول أيهما يقدم. أو يمكن أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل على احتمال أن يكون قد رفع صوته، وعلى احتمال وجود عدد من الناس لا يعرفون هذه المسائل، ف فإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته ولم يذكر الرجل أن النبي قد أثر، لكن للمواجهة ورؤية شخص النبي صلى الله عليه وسلم والإقبال عليه بالوجه أثر كبير في أن يعلم وأثر كبير في أن يحفظ. يعني لو أن بعضكم جلس في مجلس عالم أو سمع له ورأى صورته سمع صوته، أيهما أبلغ في نفسك؟ المجلس الذي تراه من المجلس الذي تشاهده الذي تحضره، الذي تحضره أبلغ. فيمكن أن يكون إقبال النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أجل أنه أولى عناية ورعاية واهتمام، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي يتكلم بتعليمه بصوت مرتفع. فإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فلا يقال حينئذ مصلحة خاصة مصلحة عامة، لا يقال مصلحة خاصة مصلحة عامة، لأن المصلحة أصبحت برفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته أصبحت مصلحة عامة، أصبحت مصلحة عامة. ولعل في ذاك المجلس هذا الرجل قد قدم ومعه قومه مثلا، معه جماعة من قومه، إذا كان هذا هو المقدم الذي تكلم، والعالم العرب تقدم الذي يتكلم، يعني هو يعني أحسنهم وأكثرهم يعني وأفضلهم في القوم، فلعل أيضا معه مثله. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته ورأى أن حالة هذا الرجل ومن معه هي ألزم من أن يكمل الخطبة، فجعل موضوع الخطبة موضوعين، موضوع شبيه بالدرس، وفي هذا إشارة أيضا إلى أن الخطيب قد يخطب بموضوع علمي، موضوع خاص، قد يضمن الخطبة بعض الأشياء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلامه وإقباله إليه فيه مراعاة أحوال أناس معينين لا يعلمون بعض الأحكام، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام. الحديث الحادثة مليئة بالأحكام، وتتجرد هذه الفوائد. إن قلنا إن هذه الخطبة لم تكن خطبة الجمعة، لكن أنا ما زلت أقول أن هذه الخطبة خطبة الجمعة، وبناء على توجيه الكلام على أنها خطبة الجمعة فتأتينا فوائد عظيمة وفوائد كثيرة من هذه الحادثة التي انفرد الإمام مسلم رحمه الله بإخراجها، ولم يسق لها طرقا إلا هذا الطريق لتكون تابعة لمن قبلها وليست متبوعة بمن بعدها، لتؤكد أشياء سبقت وتوسع كعادة الإمام مسلم في منهجه في صحيحه، يجمل يفصل ثم يأتيك بعبارة بحديث بحادثة يعني تكون التفصيل فيها أكثر من التي قبلها. فهذه الحادثة إذا أنت أضفت وضعت في بالك حديث سليك الغطفاني والفوائد التي استفدناها من حادثة سليك الغطفاني، ثم أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر بعد حديث سليك الغطفاني هذه الحادثة، فوسعت لنا أكثر مما استفدناه من قصة سليك الغطفاني، وتشير إلى جواز أيضا العمل كما قلنا، وجواز الإقبال على بعض الناس بالتعلم، وجواز تخصيص بعض المواضيع لبعض الملابسات والمناسبات في بعض الأحوال، بأن يكون الخطاب أشبه ما يكون بخطاب قوم معينين أو خطاب مسألة خاصة، فلا يلزم الخطيب فقط أن يتعرض للقضايا فقط العامة، إذا دعت حاجة لمثل هذا لا سيما إذا استطاع بفطنته وتوفيق الله له أن يجمع بين الأمرين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. لو سألنا ما موضوع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، لابد أن تقول أن الموضوع موضوعين، موضوع يخص أقوام معينين وموضوع يخص الناس على العادة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. وهذا يعطينا كما قلت يعطينا شيئا زائدا جديدا على اعتبار أن هذه الخطبة هي خطبة جمعة. قال: وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته. شو يعني ثم أتى خطبته؟ رجع إلى أسلوب خطبته المتقدم قبل أن يتكلم أبو رفاعة وأن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مع طلب. قال ثم أتى خطبته فأتم آخرها. فكان كلامه لهذا الرجل تخلله بعض الفوائد. أنا لا أعرف للأسف أثرا يعني أو حادثة شبيهة بهذه الحادثة في زمن الصحابة والتابعين، ويليت بعض إخواننا الباحثين في الحاسوب يعني يقفون على نظائر لها فتكون من المعينات على الفهم والزيادة في الاستماع. حصل أن عمر جاء رجل الجهاد وهو يخطب الجمعة دخل، فسأل عمر من دخل عن أوضاع المسلمين، فأخبره بأن المسلمين قد انتصر، يعني في شذرات، لكن مقصدي أن يكون يعني تعليم في داخل الخطبة وأن يولي، ولا سيما مع التنقل والتحرك إلى المتعلم. أنا هذه حادثة أتمنى لو أجد في يعني الأحاديث نظيرا أو شبيها له. طبعا الأعمال في خطبة الجمعة في الحديث الموقوع المرفوعة يعني تأذن أنه من كان مثلا صابه نعاس في الخطبة، إيش النبي أرشد؟ قال تحول وتحول من مكانه. شو يعني تحول من مكانه؟ العمل واسع، العمل في الخطبة واسع، إذا كنت أنعست وأنت جالس قم وتحول لمكان آخر. بعض العلم قال استاك مثلا أو استاك حتى يعني يغير النعاس أو ما شابه، فلا حرج في الأعمال بالجملة. نأتي لكلام الإمام النووي رحمه الله على شرح هذا الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب حديث التعليم في الخطبة. قوله: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آثرها. هكذا هو في جميع النسخ حسبت. ورواه ابن أبي خيثمة في غير صحيح مسلم خلت بكسر الخاء وسكون اللام، وهو بمعنى حسبت. قال القاضي: ووقع في نسخة.
من القاضي هنا؟ عياض. دائما قاضي النووي القاضي عياض. قاضي عياض في إكمال المعلم. ما هو المعلم؟ المعلم بفوائد مسلم للمازري. هل المعلم بفوائد مسلم للمازري أتم شرحه على مسلم؟ نعم أتمه، لكن فاته أشياء كثيرة. فجاء القاضي عياض فكتب إكمال المعلم، فذكر فوائد فاتت المازري في كتابه المعلم. ما ظن إكمال المعلم أن صاحب المعلم وهو المازري قد مات ولم يكمله، فالقاضي عياض ألف كتاب إكمال المعلم؟ لا، المعلم مطبوع، والمعلم للمازري وهو مالكي وهو أصولي محرير، ولكنه يعني شرح شرحا مجملا، فجاء القاضي عياض فوسع شرحه، فجاء النووي فأخذ شرح القاضي عياض. وأول شرح مشرقي للعلماء على صحيح مسلم شرح الإمام النووي، والمغاربة تلو صحيح مسلم أكثر من عناية المشارقة به. وكان شيخنا الشيخ حماد الأنصار رحمه الله تعالى يقول: يا ليت الإمام النووي ما حبس نفسه بألفاظ القاضي عياض. يعني النووي حبس نفسه بالألفاظ، ساق ألفاظ القاضي عياض وحبس نفسه بها، لكن القاضي عياض يقرر مذهب المالكية والنووي يقرر مذهب الشافعية وهو منصف. رأينا في أكثر من باب يذكر ما ظاهره الحديث وينصص أنه الراجح هو على خلاف مذهب الإمام الشافعي، مرت بنا أمثلة على هذا. ولذا الإمام النووي في كتبه هنالك أحكام متعارضة، كتبه روضة الطالبين، شرح النووي على مسلم، المجموع، وآخر ما مات وهو يؤلف كتاب التحقيق، ووصل فيه إلى كتاب صلاة المسافر. أحكامه في بعض المواطن في بعض الكتب اختياراته تختلف من كتاب لكتاب. وأقرب اختيارات الإمام النووي للحديث النبوي في صحيح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي: ووقع في مسقط بن حذاء خشب بالخاء والشين المعجمتين، وفي كتاب ابن قتيبة خلب بضم الخاء وآخره باء موحدة، وفسره بالليف، وكلاهما تصحيف، والصواب حسبت بمعنى ظننت، كما هو في نسخ مسلم وغيره من الكتب المعتمدة.
طبعا لما قال تصحيف رسم الكلمة واحد، والتنقيط اختلف، فإذا رسم الكلمة واحد والتنقيط اختلف ماذا يسمى؟ يسمى تصحيفا. وإذا اختلف مبنى الكلمة يسمى تحريفا. الفرق بين التصحيف والتحريف النقط تختلف في التصحيف، والتحريف المبنى يختلف، مبنى الكلمة يختلف. نعم.
قال: وقوله: رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فيه استحباب تلقف السائل في عبارته وسؤاله العالم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم،
وفيه حبه صلى الله عليه وسلم لتعليم الجاهل غير الشفقة، وهي قمة الشفقة، قمة الشفقة. يعني بدلا من أن تطعم الجائع وأن تعالج المريض وأن تكسو العاري، فتعليم الجاهل أحب إلى الله من هذه الأشياء. فورد في الحديث: شفاء العي سؤال. دقق معي على شفاء. شفاء يكون من إيش؟ من مرض. فالجاهل ما له؟ مريض. جاهل مريض يحتاج الشفاء. فتعليم العالم للجاهل كأنه يعمل على تطبيبه، كأنه يعمل على تطبيبه وعلى علاجه. بل إن ترك الإنسان التطبب يعني خسر شيئا من دنياه ومن بدنه، لكن إن ترك أن يتعلم أحكام دينه خسر جنة الله وخسر الآخرة، فهذا أعظم خسارة. فالناس الآن ولا سيما تلك الجمعيات القائمة على إطعام الفقراء في النكبات جزاهم الله خيرا على عملهم، لكن الأهم من هذا أن يعملوا أيضا على تعليمهم. الأهم والأحسن أن يجمع بين أمرين، يعني يطعم ويعلم، يطعم ويعلم. وهذا أمر ما ينبغي أن يفوت الصادق الحريص. نعم.
قال: وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها.
من وين جاء تقديم الأمور أهمها فأهمها؟ من إقبال النبي عليه. لكن ما هل يقال وفيه تقديم المصلحة الخاصة على العامة؟ يمكن يقال وقد تقدم المصلحة الخاصة على العامة في بعض الحالات إذا أمدت تحصيل المصلحة العامة، يمكن يقال هذا، يمكن يقال هذا. نعم.
قال: ولعله كان سأل عن الإيمان وقواعده المهمة.
المراد أن يكون هذا الرجل قد سأل عن كليات. طبعا أصبح مقررا في أذهان الفقهاء والعلماء الرسوم، والعلم في ذاك الحين ليس رسوما. العلوم اليوم في الجامعات بنمطها المعتاد رسوم وحدود، والعلم في العهد الأول الأنور إنما هو حقائق وليس هو رسوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالكليات، كليات في أحاديث جوامع، هنالك أحاديث جوامع، وكان الصحابة يولونها اهتماما، كقول حذيفة: سمعت من النبي حديثين. سمع هو عشرات الأحاديث لكن هو يقول سمعت حديثين. وينبغي للإنسان أن يبدأ مع طلبة العلم بهذه الكليات، ولا سيما إن كانوا مثلا من الأعاجم أو ما شابه، يرسم لهم الكليات ولا ينشغل بمسائل. بعض طلبة العلم يعيش ويموت وينشغل بمسألة ويتمحور حولها، ويوالي ويعادي عليها. وقد يكون الخلاف فيها واسعا، قد يكون الخلاف فيها واسعا. فالأصل في الإنسان لمثل هذا السائل الذي قال لا يعرف، يعني رجل غريب لا يعرف دينه، ماذا نعلمه؟ نعلمه كليات الدين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ذكر أركان الإسلام وذكر أركان الإيمان وذكر الإحسان وذكر أشراط الساعة بالإجمال، أن أمرها عند ربي عز وجل وهي من الغيب، وأن بعضها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، فحاله وحال السائل واحد، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، أي كليات الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا تفاصيل الصلاة ولا تفاصيل الحج ولا تفاصيل الصيام والزكاة ولا تفاصيل مسائل الإيمان. فهذه الكليات يبدأ الإنسان مع الراغب والجاهل، الجاهل الراغب يبدأ معه بكليات المسائل، بكليات الأصول التي ما ينبغي أن تفوت العاقل. اليوم الناس بحاجة لكليات الفتن، هنالك كليات الفتن لا ينبغي أن تغيب عن بال واحد منا، لأن العصر الذي نعيش عصر الفتن، نسأل الله الرحمة. نعم.
قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجبت إجابته وتعليمه على الفور.
بل يقول علماء الحنفية: من جاء مسلما، من جاء ليعلن إسلامه، فإن قال له العالم أو القاضي تمهل أو أجله قالوا يكفر، قالوا يكفر. يعني متى جاء الكتابي أو الكافر يطلب أن يتعلم، ما يجوز لنا أن نتردد في أن نعلمه، الواجب علينا مباشرة أن نبذل ما نستطيع من جهد في تعلمه. ولذا هذا الرجل كان لطيفا وأثار، يعني جوابه أثار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أقبل عليه. ولذا بعض الناس يريد أن يتعلم ويمنع العالم من تعليمه كبره وعدم إظهار مرضه الذي هو فيه ويخفي مرضه. أنا رأيت إلى الحالة الطوارئ في مستشفى طوارئ، جيء برجل مخطر جدا على الطوارئ، إيش يعمل أطباء؟ جميع أطباء المستشفى يجتمعون عليه إذا كانت حالة خطرة، فكل أطباء المستشفى يجتمعون عليه. فالإنسان جاهل يقول جاهل، قال ما يعلم شيئا عندي وغريب، يعني الوقت اللي معي في التعلم محفور، سأعود لدياري وجاء في وقت جوع وما يدري لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى مغادرة إلى آخره. فكل الأمور ما تحتمل الإمهال، لا تحتمل إلا التعليم على الفور والحال، والله أعلم.
قال: وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم.
يسمع الباقون كلامه، قلنا احتملنا وضعنا احتمالا ولا بأس فيه، يعني نؤتي بالكرسي، كان النبي يجلس صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، كان على المنبر مكان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيما تذكر بعض الروايات كان يجلس على الدرجة الثالثة من المنبر، يعني الموجود أمامه مش كرسي ومنبر مثل الآن، النبي كان يجلس على الدرجة الثالثة، يعني الغالب إيش يكون؟ الغالب يكون نفس المنبر، نفس المنبر يعني دفع على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، ما كان ثابتا، ما كان يبنى، وإنما صنع من خشب ثلاث درجات، وكان هذا المنبر يقبل أن يدفع من مكان لمكان، والله تعالى أعلم. وهو شبيه بالكرسي، ثلاث درجات شبيه جدا بالكرسي. نعم.
قال رحمه الله: ويقال كرسي بضم الكاف وكسرها، والضم أشهر. ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة.
ممكن هذا؟ إذا قطعنا الحديث عن بابه وما ألحقناه وما علمنا منهج مسلم وطريق الترتيب مسلم لحديث الباب، إذا غضبنا النظر عن هذا كله قلنا كاحتمال عقلي محتمل، وهو يهربون من إشكالات كثيرة على خطبة الجمعة. لكن قلنا مسلم رحمه الله تعالى أراد أن يعلمنا شيئا زائدا عما وقع مع سليك الغطفاني وأن الأمر أوسع، فحينئذ نكون قد استفدنا كثيرا إذا ألحقنا هذا الحديث بالأحاديث التي قبله، وأن هذا وأن هذه الحادثة حادثة جمعة، وأن ما يلحق بدفع الكرسي أشياء قد نحتاجها وهي مشروعة وليست بممنوعة. فإذا قلنا هذه ليست خطبة الجمعة فقدنا فوائد عديدة، فقدنا فوائد عديدة وما أصبح لها فائدة، يعني صارت حادثة مثل أي حادثة مثل أي حادثة، والله أعلم.
قال رحمه الله: ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أنها كانت للجمعة واستأنفها، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها.
كم احتمال ذكر؟ كل هذه الاحتمالات ما الذي ألجأ إليها؟ عدم معرفة منهج مسلم. أنا لا أعرف شرحا لمسلم راعى فيه منهجه، ولذا لو قررت فقلت إن شرح صحيح الإمام مسلم واجب كفائي على الأمة، وأن هذا الواجب ما سقط عنها بعد، لما أبعدت النجاح. قالوا الإمام الشوكاني: لماذا لا تشرح البخاري؟ فقال: كان شرح الإمام شرح صحيح البخاري واجبا للأمة، فقام به الحافظ بن حجر. ولا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباري. لكن أنا في صحيح مسلم حقيقة لا أعرف إلا أن يكون شرح زوائد صحيح مسلم لابن الملقن، وابن الملقن صاحب نفس طويل، شرح صحيح البخاري في كتابه التوضيح في 34 مجلد طبع حديثا، ثم لما أراد أن يشرح مسلم صحيح مسلم استثنى الأحاديث التي شرحها في البخاري فرق مع البخاري، فشرح الزوائد. ويا للأسف لا يوجد نسخة كاملة من هذا الشرح، وهنالك 4 مجلدات ضخام من شرح زوائد مسلم على البخاري موجودة في مكتبة أوقاف بغداد رحمها الله، رحمها الله، أصبحت الآن بين يدي الشيعة. والعبد الضعيف يعني سنوات طوال آخرها قبل أشهر، وصلت بعض المسؤولين لأنه حصل زوائد ابن الملقن البخاري ووعدت خيرا، وحصل اتصال مع مدير المكتبة ثم أصبحوا لا يجاوبون. أسأل الله لي، أطلب من الصبحاء منكم أن ييسر الله عز وجل هذه الزوائد، لعلنا إن رأيناها لعلنا نجد فيها بغيتنا، ولعلنا بنشرنا لها لعلها يعني تؤدي شيئا من الواجب الكفائي، لأنها كما قلت لكم النسخ الموجودة في بغداد نسخ لا تشمل جميع الزوائد، وإنما هي قطعة حسنة من شرح ابن الملقن. أسأل الله أن يستخدمنا لنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نخدم هذا الصحيح، وأن يعيننا على إتمام شرحنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كنت طلبت منكم موضوع البخاري وسنة الجمعة القبلية، وصلتني ورقتان جزى الله من كتبهما خيرا أصابا، لكن بقية تحتاج إلى إتمام. فأخ يقول: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فامتثالا لأمركم شيخنا المفضل في هدي البخاري يثبت سنة الجمعة القبلية، فأقول مستعينا بالله إن البخاري لا يثبت السنة القبلية للجمعة، والدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. ابن عمر فصل ولما ذكر الجمعة ذكر بعدها ولم نذكر قبلها، فذكر رضي الله تعالى عنه الجمعة ولم نذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبلها. تبه، هو الآن الآن تحول لوين؟ تحول صنيع بن عمر. ما نريد هذا، نريد البخاري، نريد مذهب البخاري. قال لأنه سيكون على المنبر، قال ولم نذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبلها شيئا، لأنه سيكون على المنبر، وأما المصلون فيصلون ما شاءوا أن يصلوا قبل الجمعة قبل أن يخرج الإمام، فبوب بقوله باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. طيب، بعض المبتدعة، وأنا لا أبدع بإثبات صلاة الجمعة القبلية، يعني من قال بالصلاة لا أبدعه، لكن بعض من كانت البدعة منهجا له وطريقة له في الإقرار في يعني تثبيت الأحكام، يقول البخاري قال قبل الجمعة وبعدها، باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، قبل الجمعة وبعدها، فقبلها ثابتة عنده ليست على شرطه فما ذكرها، وبعده وبعدها على شرطه فذكرها. هذا الكلام كيف يمكن أن يرد عليه؟ فهمتم الإشكال؟ البخاري ماذا يقول؟ يقول باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، بعد الجمعة ذكر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، ذكر حديث ابن عمر، وقبلها أخونا صاحب الورقة جزاه الله خيرا قال قبلها يعني تطوع مطلق. البخاري يقول الجمعة قبلها وبعدها. طيب نسمع الأخ الآخر. إن البخاري لا يرى السنة القبلية لصلاة الجمعة لتبويبه رحمه الله، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، فقول والإمام يخطب يدل على أنه ليس قبل الخطبة، والبخاري رحمه الله يرى التجوز في قوله خفيفتين. طب نسينا باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. الإمام البخاري في كتاب العيدين بوب باب الصلاة قبل العيد وبعدها، باب الصلاة قبل العيد وبعدها، وأورد تحته أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبل العيد ولا بعدها، فذكر القبل والبعد لا يلزم منه أنه يثبت، ذكر القبل والبعد لا يلزم منه أنه يثبت. وإلا نقول لهؤلاء الذين استدلوا بترجمة باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها أنكم ترون صلاة سنة قبل العيد وبعدها، وهذا يعارض الحديث الذي أسنده الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبل الجمعة قبل العيد ولا بعدها، ومع هذا فقد بوب إيش؟ باب الصلاة قبل العيد وبعد العيد. ثم لما أورد حديث بلال كان بلال يؤذن فيصعد النبي المنبر، كان النبي يؤذن، كان بلال يؤذن فيصعد النبي المنبر، ف للتعقيد، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الجمعة متى كان يصليها؟ لو كان الصحابة يصلون سنة الجمعة القبلية متى كان يصلوها؟ النبي وقف المنبر وبدأ بخطابهم وهم انشغلوا عنه وقاموا يصلوا ركعتين سنة الجمعة القبلية، وهذا أمر لا يليق به، هذا أمر لا يليق به. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن دخل ولم يجلس ولم يصلي قال وتجوز فيه؟ فلهذه الأسباب الإمام البخاري قطعا لا يرى صلاة سنة الجمعة القبلية، ولا يوجد جمعة سنة قبلية لصلاة الجمعة. أخ يقول شيخنا بارك الله فيك، هل يوجد أحد من العلماء ذكر ما فصلته في حكم سب الدين؟ أنتم سمعتم مني فقلت، وإيش أنا قلت؟ تردد وإيش؟ تلكم. والذي جعلني أقول هذا أني ما وجدت غيري قال هذا، ما وجدت غيري قال هذا، لو وجدت غيري لجزمت. من؟ الشيخ ابن تيمين. هذا يعني أنت أفرحتني جزاك الله، أدخلت على نفسي سرورا، لأن هذه المسألة تتردد بين الجانبتين من فترة وأنا أطلقها أم أمسكها، لكن أحب أن تأتينا بالنقل في درسنا القادم، في آخر الدرس القادم نسمع النقل قراءة جزاك الله خير. وإلا العلم يقضي بهذا الذي قلته، الذي يقضي به العلم، أما أنا ما عرفت إلا من أخي أبي منار أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا. هل مسلم كان متأكدا من أن حديث أبي رفاعة كان في خطبة الجمعة؟ قطعا مسلم مقطع طرق كثيرة جدا، اختار ألفاظ فالألفاظ فالطرق التي وقف عليها لها ألفاظ متعددة، الألفاظ المتعددة أذنت له بطرائد الأحوال أو بالتنصيص أن هذا الحديث موضوعه هنا. ولذا نقول صحيح مسلم صحيح البخاري، وما واحد أبله يقول شو يعني المسلم عالم، والمسلم كلها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، شو له دور في التأليف؟ بعض الناس قد يخرجوا على هذا الخاطر، لا، طريقة الترتيب وطريقة إبراز اللفظ وطريقة إخفاء اللفظ ونحوه وإلى آخره، وهذا صحيح مسلم. طب لما تقول أنت أخرجه مسلم أخرجه البخاري، شو المعنى؟ المعنى أنه عنده ألوف مؤلفة من الأحاديث، فانتقى جملة من الأحاديث راعى فيها صحة وراعى فيها فهما سليما وطريقة عرض سليمة، وراعى فيها الإمام البخاري والإمام مسلم الدين كله، يعرضون كل الدين فوضعوا هذه الأحاديث. إذا احنا بنسمي البخاري جامع ونقول عن مسلم الجامع، والفرق، ودائما أقول لكم في هذا الدرس وغيره، الفرق بين الجامع والسنن أن الجامع فيه يشمل جميع أمور الدين، في توحيد وفي تفسير وفي أشرف ساعة، كل أمور الدين في الجامع. السنن مقتصرة على الأحكام، أحكام الحلال والحرام، فكل الدين في البخاري. يعني لو إنسان فهم مقاصد الدين، مقاصد فهم الدين من البخاري أو من مسلم، فهم الدين كله. فالبخاري جامع ومسلم جامع والترمذي جامع، وما عدا هذه الكتب فهي سنن. وهناك رسالة للإمام الولقيني رائعة اسمها شرح تراجم البخاري، فذكر المناسبة البخاري، ترجمة البخاري وصلة الترجمة بالترجمة التي قبلها وبالترجمة التي بعدها، وشرح الدين كله من خلال تراجم البخاري. يعني البخاري يريد أن يقول في هذه الترجمة كذا، ثم ينقلك إلى كذا، ثم إلى كذا، فيربط كل ترجمة بالترجمة التي قبلها والترجمة إلى التي بعدها، فيفهمك الدين كله من خلال شرحه لتراجم الإمام البخاري. وهذا باب مغفل ما أحد أبدا قام به. ولذا الحافظ بن حجر رحمه الله لما ألف كتابه هدى الساري وهي مقدمة فتح الباري، لخص كلام شيخه الملقيني في كتابه شرح تراجم البخاري، فلخصها في فصل مستقل وضعه في مقدمة فتح الباري. ما رأيك بشرح الشيخ الأثيوبي لصحيح مسلم؟ الحمد لله شرح الشيخ الأثيوبي تم طبعه، أكمل أظن في 45 مجلدة، نشر عند دار ابن الجوز. الشرح أكاديمي، يعني شرح تعليمي، وليس شرحا قائما على مثلا العلل ودقائق منهج مسلم ودقائق المسائل، وإنما هو شرح بالغريب والتعريف العام للرواة، يعني شرح يعني يصلح لأن يبتدئ الإنسان به. أما يعني صنعة مسلم الحديثية والأحاديث المنتقدة والتدقيقات التي يعني يحتاجها صحيح مسلم فهو عري منها، والله تعالى أعلم. وإن شاء الله باقي ما وصلنا يعني على حسب ما تيسر نجيب عنه في درس غد الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.